بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا اليوم 24 من شهر شوال عام 32 و400 ألف للهجرة، لقاؤنا الأول في درس المعاملات وفقه المعاملات من كتاب أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، الإمام محمد بن بدر الدين الدمشقي الحنبلي، المتوفى سنة 83 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الكتاب كما سبق معنا في لقاء درس العبادات من الكتب المختصرة، بل هو مختصر من مختصر في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذكرنا أيضا فيما مضى أن المقصود للطالب في هذا الكتاب أحد أمرين: الأمر الأول فهم معانيه وألفاظه، فهم ألفاظه ومعانيه، والمقصود الثاني التعرف على المذهب، على مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم في هذه المسائل التي اقتصر عليها المؤلف رحمة الله عليه، وما زاد على ذلك من معرفة الأدلة وفقه الخلاف ومعرفة الراجح، فإن محله الكتب المطولة والمؤلفة في هذا الباب. والمؤلف رحمة الله عليه لما فرغ من الكلام على العبادات، والعبادات كما يقول الفقهاء معاملة الخالق جل وعلا، شرع يتكلم على المعاملات والتي هي معاملة الخلائق. يقول علامة البعلي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الكتاب: وقدموا المعاملات على النكاح وما يتعلق به، لأن سبب المعاملات وهو الأكل والشرب ونحوهما ضروري يستوي فيه الكبير والصغير، وشهوته مقدمة على شهوة النكاح. قال: وقدموا النكاح على الجنايات والمخاصمات، لأن وقوع ذلك في الغالب بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج. هذه من تعليلات أهل الفقه في ترتيب كتب الفقهاء، فالفقهاء يبدأون بالعبادات ويثنون بالمعاملات، ثم يذكرون بعد ذلك ما يتعلق بالنكاح والطلاق وأحكام الأسرة، ثم يختمون بالكلام عن الجنايات والمخاصمات. وهذا الترتيب سببه ما تقدم نقله آنفا من أنهم يقدمون الكلام على العبادة لأنها معاملة الخالق جل وعلا، ثم يتكلمون عن المعاملات لأنها معاملة الخلق، وهكذا من باب تناسب الأبواب. فمعرفة الطالب لترتيب كتب الفقه أمر مفيد جدا، ويعينه على حسن القراءة لكتب العلماء والوقوف على المسائل. وإذا كانت المتون الفقهية تسير على ذلك، فإن كتب المحدثين التي بوبت على أبواب الفقه تسير على نحو من هذا، فإنهم يبدأون أيضا بالعبادة بادئين بكتاب الطهارة ثم الصلاة، وهكذا يسيرون على ترتيب أهل الفقه على اختلاف يسير، ومنهم من يبدأ بمقدمة في العقيدة أو بكتاب في الإيمان وما يتعلق بذلك. فهذا الترتيب الذي يسير عليه العلماء في كتبهم مفيد لطالب العلم، يعينه على حسن قراءة كتب الفقهاء. المؤلف رحمه الله تعالى قال معنونا لهذا الكتاب: كتاب البيع وسائر المعاملات. كتاب البيع وسائر المعاملات، ويفصل بقوله رحمه الله تعالى: سائر المعاملات، يعني مثل الإجارة والشركة والمزارعة وغير ذلك مما فيه كسب وطلب للرزق. يقول العلماء: البيع الذي هو أحد أنواع هذه المعاملات هو أشرف أنواع المكاسب وأحسنها، ولهذا كان بعض العلماء يفضل التجارة، يفضل التجارة، يفضل كسب اليد والعمل والتكسب على غيرهم. والبيع إذا خلى مما حرم الله جل وعلا، خلى من الغش والخداع، وكان الإنسان يتعامل فيه مع الناس على فقه، يعرف ما حل وما حرم، ويعرف ما يوقع في الربا وما يصرفه عن ذلك، وتعامل مع الناس وفق ما أمره الله جل وعلا، فإنه يؤجر على ذلك، لأنه يتعبد الله جل وعلا بحسن التعامل مع الناس. والبيع كما قال العلماء بالنسبة لتعريفه، قالوا: البيع مأخوذ من البائع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء. هذا من ناحية اللغة، لماذا سمي البيع بيعا؟ قالوا: كل واحد في أثناء البيع والشراء يمد يده ويمد باعه للآخر، أحدهما ليأخذ والآخر ليعطي، فسمي البيع بيعا لذلك. وأما البيع في اصطلاح الفقهاء أو في الشرع فقد تعددت عبارات العلماء في ذلك، ولكن الحنابلة رحمة الله عليهم يقولون في تعريف البيع: هو مبادلة، مبادلة مال، مبادلة المال تسمى بيعا عند العلماء رحمة الله عليهم. يقولون في التعريف: مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على جهة التأبيد غير ربا وقرض. وهذا التعريف مذكور في كتب الحنابلة يفسرون به البيع، ذكر في الزاد وفي غيره. وقولهم في هذا التعريف مبادلة مال، المعنى أن حقيقة البيع أن البائع والمشتري يتبادلان البضاعة والمثمن، أحدهما يأخذ الثمن وهو البائع، والثاني يأخذ السلعة وهو المشتري، فينتفعان، والسلعة تعتبر مالا والثمن يعتبر مالا، فيتبادلان، هذا يأخذ وهذا يعطي. وقولهم في التعريف مبادلة مال ولو في الذمة، فيه بيان أن هذا التبادل قد يقع لأمر حاضر معين، هذا يأخذ السيارة وهذا يعطي الثمن، والثمن يكون حاضرا، المال يكون حاضرا والسيارة تكون حاضرة، هذا يقال له مال معين. وأما المال في الذمة كأن يقول الإنسان لأخيه: اشتريت منك الكتاب بعشرة دراهم، يعني في ذمته، ثم يعطيه عشرة دراهم غير معينة. المقصود أنهما يتبادلان مالا. وكما أن البيع يقع على تبادل الأموال، فكذلك تبادل المنفعة. أحيانا يحتاج الإنسان إلى شراء منفعة معينة. ففي الأول الذي هو البيع يشتري السيارة ليتملكها، في صورة أخرى يشتري السيارة ليركبها، يشتري ركوب السيارة في وقت معين وزمن معين. ومن أمثلة الانتفاع بالمنفعة يقول الفقهاء: مثال بيع المنفعة المباحة أن يبتاع الإنسان ممرا طريقا بين داره وبين الشارع مثلا. إذا كان الإنسان عنده بيت وأمام البيت شارع، لكن بينهما بيت لرجل آخر، ولا يستطيع أن يخرج من بيته إلى الشارع إلا أن يمر في دار جاره، فيذهب إلى جاره ويقول له: ائذن لي أن أمر وأجعل من بيتك طريقا إلى الشارع، ويتفقان على ثمن معين. فهو هنا لم يشتري الطريق، وإنما اشترى منفعة الطريق. هذا يسمى بيعا عند العلماء، هذا يسمى بيعا، تبادل الأموال، تبادل السلع أو تبادل المنافع، يقال له بيع عند أهل العلم رحمة الله عليه. وهذه المنفعة يشترط فيها أن تكون مباحة، وخرج بذلك المنفعة المحرمة، إن المنفعة المحرمة لا تجوز. وقولهم في التعريف: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباح بمثل أحدهما، بمثل أحدهما، هذا حقيقة التبادل، يعني أن يأخذ المشتري السلعة ويعطي الثمن، ويكون البائع قد رضي بهذا الثمن مقابل هذه السلعة، وهكذا المشتري. وقوله على التأبيد، هذا حقيقة البيع، البيع هو انتقال الملكية من أحدهما إلى الآخر على جهة التأبيد، بخلاف الإجارة. الاستئجار تنتقل المنفعة من أحدهما إلى الآخر في وقت معين، لمدة سنة، لمدة سنتين، هذا يقال لها إجارة ولا يقال لها بيع. وقولهم في التعريف: غير ربا وقرض، احتراز من الربا، لأن الربا فيه تبادل مال بمال لكنه محرم. وقولهم: غير قرض، القرض أن يأتي الإنسان إلى آخر ويطلب منه قرض مال أو نحو ذلك، هذا وإن كان فيه تبادل منفعة، إلا أن الأساس والمقصود من القرض هو الإرفاق والإحسان، ولهذا لا يجوز دخول الربا فيه، ولا يسمى بيعا بل يقال له قرض. هذا بالنسبة لما يتعلق بتعريف البيع لغة وشرعا، على ما هو عليه القول المختار عند الأئمة الحنابلة رحمة الله عليه. مسألة أخرى وهي حكم البيع. البيع قال العلماء جائز ومباح بالكتاب والسنة والإجماع. دليل ذلك قول الله تعالى: وأحل الله البيع. وأما من السنة فالأحاديث الكثيرة التي فيها ذكر البيع والترخيص فيه، كقوله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. والمقصود أن البيع جائز وحلال، والآية صريحة في هذا الباب. مسألة ثالثة وهي أركان البيع. عملية البيع لها أركان، يقول الفقهاء: من أركانها الركن الأول العاقدان، بائع ومشتري، فلا تتم عملية البيع إلا بوجود عاقدين، أحدهما يبيع والآخر يشتري. وللعاقدان شروط بينها العلماء، يأتي ذكرها إن شاء الله. والأمر الثاني أو الركن الثاني المعقود عليه، وهو المبيع أو السلعة، فلا يتم البيع إلا بوجود السلعة يتبايع عليها، وكذلك الثمن المبيع يطلق على السلعة ويطلق على الثمن. والركن الثالث الصيغة، فالبيع له صيغة كما سيأتي ذكره عند المؤلف رحمة الله عليه. وقبل القراءة في مثل المؤلف رحمة الله عليه نذكر بعض القواعد التي ذكرها العلماء وتتعلق بهذا البيع. القاعدة الأولى، قال العلماء: الأصل في البيوع الحل. وهذه قاعدة عظيمة وقاعدة مفيدة يحتاج إليها طالب العلم، ودليلها قول الله سبحانه: وأحل الله البيع. فالأصل في البيوع الحل، أي بيع من البيوع تمت فيه الشروط فالأصل أنه حلال. ونستفيد من هذا الأصل أن من جزم بأن بيعا معينا حرام لابد له من دليل. وهكذا في أي باب من أبواب الفقه طالب العلم يتعرف على الأصول في هذا الباب. العبادات يقول العلماء الأصل فيها الحظر والتوقيف، العبادات يقول العلماء الأصل فيها الحظر والتوقيف، يعني لابد من دليل. إذا أحدث الإنسان عبادة فلابد له من دليل يدل عليها، لأن الأصل أن العبادات تتلقى من الكتاب والسنة. ولهذا قالوا الأصل في باب العبادات التوقيف والحظر، يعني المنع. العادات قال العلماء الأصل فيها الحل والإباحة، الملبوسات، المركوبات، المأكولات، المشروبات، قال العلماء الأصل في مثل هذه الحل والإباحة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذه الأصول معرفة المسلم لها تفيده، معرفة طالب العلم لها تفيده. إن شاء الله تعالى نجتهد عند المرور على هذه الأبواب الفقه أن نذكر بعض الأصول الجامعة التي ينص عليها الفقهاء رحمة الله عليهم. باب الأواني يقول العلماء الأصل فيه الحل والإباحة، فمعرفة المسلم بهذه الأصول تعينه على فهم مسائل الفقه. الأصل في الأشياء الطهارة، هذه من الأصول التي تذكر في كتب الفقهاء. فالأصل في بابنا باب البيع والشراء ونحو ذلك الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل، فلا يجزم بتحريم شيء إلا بدليل. وهذا من توسعة الله سبحانه على المسلم، توسعة الله على المسلمين. ومن محاسن هذا الدين العظيمة أن الله عز وجل فتح آفاقا للمسلم. اليوم بعض الناس يسلك أبواب الحرام مع أن الله عز وجل قد فتح له أبوابا من الخير كثيرة، ثم يقول: أنا ما وجدت يعني مخرجا من ذلك. إذا قيل له: لماذا تعمل في بنك ربوي أو لماذا تعمل في الحرام، يقول: لو تركت ذلك لما استطعت أن أطعم نفسي وأبنائي. ونسي قول الحق جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونسي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأبواب الحلال كثيرة وأبواب الحرام محصورة، فيترك الكثير ويقع في القليل، وهذا من سوء ظنه بالله جل وعلا ومن قلة تقواه وضعف إيمانه. وإلا فمن ترك شيئا لله عوضه الله جل وعلا خيرا منه. فها هنا يأتي دور المسلم المؤمن الذي يخاف الله جل وعلا، يترك ما حرم وما اشتبه عليه في أمر الدين وما اشتبه عليه في أمر المعاملات من أجل طلب رضا الله، والله لن يضيعه. لو عند الإنسان يقين فإنه سيعلم أن الله لن يضيعه ما دام أنه يتقيه. القاعدة الثانية يقول العلماء: لا يصح البيع إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. البيع له شروط سيأتي ذكرها، وهناك موانع سيأتي بيانها، فلا يتم ولا يقال عنه إنه بيع صحيح إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. ثالثا يقول علماء الأصل في الشروط التي تقع في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل. إذا تبايع الرجلان أو تبايع اثنان أحدهما يريد يشتري من الآخر ثم اشترط أحدهما شرطا، فالأصل أن هذه الشروط جائزة. تقول له سأشتري منك السيارة، أو يقول له أبيعك السيارة بشرط أن تحملني عليها إلى مكة. فالشروط التي يشترطها البائع والمشتري سيأتي إن شاء الله في باب مستقل بيان أنها على الجواز ما لم يأتي دليل يمنع من ذلك. يقول علماء أيضا من قواعد الجامعة في هذا الباب، المحرمات في البيوع تنقسم إلى قسمين: محرم لذاته ومحرم لكسبه. المحرمات التي تقع في البيوع إما أن يكون محرما لذاته وإما أن يكون محرما لكسبه. المحرم لذاته يقسمه العلماء أقسام، لكن منها من ذلك مثلا الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلاب، فإن هذه محرمات لذاته، وما كان محرما لذاته فإنه يحرم بيعه وشراؤه ويحرم الانتفاع به. والمحرم لكسبه أبوابه ثلاثة: الغرر والربا والظلم. فما كان فيه غرر وما كان فيه ربا أو ما كان فيه ظلم وتعدي فإنه يكون محرما، لأن كسبه على هذه الطريقة محرم لا لذاته ولكن لما وقع فيه من ربا أو لما وقع فيه من ظلم وتعد. ويفرق العلماء بين المحرم لذاته والمحرم لكسبه بعدة أمور، منها أن المحرم لذاته لا ينفك عنه التحريم أبدا، كالخمر يحرم بيعها ويحرم شراؤها والمتاجرة فيها والانتفاع بها لا في بيع ولا شراء ولا في تداوي، بينما المحرم لكسبه فإنما التحريم يلحق كاسبه فقط. فلو أن إنسانا اشترى بيتا من الربا فإنه يأثم لذلك، لكن انتفاع غيره بهذا البيت لا يؤاخذ عليه، بخلاف البيع والشراء في الخمر، فإن الخمر حرام بيعها والشراء، حرام على البائع والمشتري. لكن البيت المكتسب من الربا لو جاء إنسان واستأجره، فإن الأصل أن التعامل مع المتعامل بالربا جائز إذا كانت معاملة شرعية، تستأجر منه البيت وإن كان قد اشترى بيته من الربا لأن الإثم عليه، وأما أنت فقد استأجرته إجارة صحيحة. وهناك فروق أخرى أيضا يذكرها العلماء في هذا الباب نستفيد بهذا. كذلك من القواعد التي دلت عليها السنة في باب البيع النهي عن كل بيوع الغرر، كل بيع فيه غرر فهو محرم، كل بيع فيه غرر فهو محرم. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر. يقول علماء أصل الغرر ما طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه وسره، يعني فيه جهالة. المقصود فيه إما جهالة في الثمن وإما جهالة في السلعة، فهذا يقال فيه غرر. فكل بيع كان فيه غررا فإنه محرم. ويمثل علماء بأنواع كثيرة كبيع السمك في الماء أو الطير في الهواء أو بيع العبد الآبق أو الجمل الشارد ونحو ذلك من الأمثلة التي هي من بيوع الغرر. يقول النووي رحمة الله عليه النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، أصل عظيم من أصول كتاب البيوع. وهذه القاعدة التي ينهي عن بيع الغرر يستثني منها العلماء الغرر اليسير الذي لا ينفك عن السلعة. فالذي يشتري بيتا مثلا له أن ينظر فيه ويعني تفقده، لكن لا يستطيع أن ينظر إلى أساس البيت، على ماذا بني هذا الأساس. قالوا فهذا غرر يسير لا يمكن تداركه، قد جرى عمل المسلمين على استثنائه وعلى الترخص فيه. وهكذا إذا اشترى الإنسان شاة حاملا فإنه لا يستطيع أن يطلع على ما في بطنها، وكذلك إذا اشترى شاة في ضرعها لبن لا يستطيع أن يتفقد ما خفي عنه، فهذا من الغرر الذي أجمع المسلمون على جوازه لأنه غرر يسير وحقير يدخل في جملة البيع الصحيح. كذلك من الأصول الجامعة في هذا الباب النهي عن المعاملات الربوية، فالنهي عن المعاملات الربوية ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد وسيأتي أيضا في باب مستقل بيانه. فمن أصول البيوع أن الربا محرم، والربا يختلف عن البيع كما قال الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن الأصول الجامعة النهي عن الظلم والغش والتغرير والتدليس في البيوع، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. فهذه أصول جامعة في هذا الباب، المسلم إذا عرفها وعلمها ثم ابتاع واشترى مع الناس عرف أن هذه الأمور من الأمور التي نهى عنها الإسلام. افتتح المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيوع بذكر مسألة تتعلق بصيغة البيع، ماذا ما ينعقد به البيع أو صيغة البيع والشراء. فقال رحمه الله ينعقد بمعاطات وبإيجاب وقبول. فالبيع له صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية أن يأتي البائع والمشتري يتبايعان على السلعة، فيقول البائع اشتريت منك هذه بعشرة دراهم، ويقول المشتري قبلت ذلك منك. هذه يقال لها صيغة قولية، يتكلم البائع ويتكلم المشتري اشتريت ويقول قبلت. العلماء يقولون في مثل هذا الحال لابد أن يتوافق الإيجاب مع القبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري. يتفقان أن يقول اشتريت منك هذا الثوب أو هذا الكتاب بعشرة دراهم، فيقول المشتري قبلت ذلك. أما إذا اختلف يقول اشتريت منك بعشرة والثاني يقول لا قبلت بعشرين، هذا لا يتم البيع، لا بد أن يتفق صيغة البيع مع صيغة الإيجاب مع القبول. فالصيغة القولية للبيع هي إيجاب وقبول. الصيغة الفعلية هي المعاطاة، أن يأتي البائع فيدفع إلى المشتري، أن يأتي المشتري فيدفع إلى البائع الثمن فيأخذه البائع بدون أن يتكلم أحدهما. وهذا الذي يحصل كثيرا في أسواق المسلمين، إما لأن المشتري اطلع على ثمن السلعة وأخذها ورضي الثمن ثم أعطى الثمن للبائع والبائع يعرف الثمن فأخذه وهو سعر، هذه يقال لها الصيغة الفعلية. وبعض العلماء لا يرخص في هذه الصيغة ويقول لابد من الإيجاب والقبول، ولكن ما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى يعني هو الصحيح والراجح، أنه البيع يتم إما بالصيغة القولية وإما بالصيغة الفعلية. بل ذهب شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى أن البيع والشراء يتمان بأي صيغة اتفق عليها الناس، بأي صورة. فالبيع الذي يعني يسميه الناس بيعا يتم سواء كانت فيه الصيغة قولية أو فعلية، لأن بعض الفقهاء يشترط شروطا متعددة في هذه الصيغة، ولكن الحاصل أن البيع الذي أحله الله سبحانه وتعالى والذي ينتقل فيه الملك من البائع إلى المشتري يعتبر فيه مجرد التراضي وطيبة النفس سواء كان بالقول أو بالفعل. لكن الحاصل أن المذهب أن البيع له صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية. ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة أخرى وهي شروط البيع. البيع له شروط لا بد من توفرها. الشرط الأول الرضا منهما، والمؤلف قال ينعقد بسبعة شروط، فشروط البيع سبعة، وهذه الشروط استخرجها العلماء وعرفها العلماء بالتتبع والاستقراء. الشرط الأول الرضا، الرضا من البائع والمشتري، ولهذا قال بسبعة شروط الرضا منهما، ودليل ذلك قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، فخرج بذلك المكره. فالمكره إذا أكره إنسان على البيع أو كانت السلعة مغصوبة فإن هذا البيع لا يصح. فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال العلماء قال المؤلف وكون عاقد جائز التصرف، أن يكون العاقد جائز التصرف. العاقد هو البائع والمشتري ليتبايعان، وذكرنا أن البيع لا بد له من متعاقد وهو البائع والمشتري. وجائز التصرف أن يكون حرا، جائز التصرف أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا لو توفر هذه الشروط في البائع والمشتري، أن يكون حرا وعاقلا بالغا ورشيدا غير محجور عليه. فقولهم أن يكون حرا فيه بيان أن العبد لا يصح بيعه ولا شراءه لأنه لا يصح تملكه. البائع لابد أن يمتلك السلعة، أما العبد فإنه لا يملك. واشتراطهم أن يكون العاقل مكلفا يعني عاقلا بالغا، دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ والمعتوه حتى يعقل. فالصغير المجنون لا يقبل تصرفهم في البيع والشراء، الذي لم يبلغ حتى لو كان سنه 14 سنة أو نحو ذلك قبل البلوغ فإنه لا يقبل منه البيع والشراء، لا يقبل منه حتى يجيز وليه بذلك. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. كذلك لا يصح البيع من محجور عليه في ماله، إذا حجر القاضي على رجل المال يعني حجر عليه منعه من التصرف في ماله فإنه لا يجوز له أن يبتاع ويشتري. فإذا حصل منه بيع وشراء في حال الحجر عليه فإنه لا يقبل منه ذلك. كذلك لا يصح البيع من غير الرشيد، وذكرنا أن غير الرشيد مثل الصبي ومثل المجنون. فجائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد غير المحجور عليه. فهذان شرطان من شروط البيع لا بد من توفرها، لا يصح البيع إلا بها. إن شاء الله في المحاضرة الثانية نكمل بقية الشروط.
Thank you. Thank you. Thank you.